وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل يتقبل منا ومنكم صالح العمل وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء اللهم أمين يا رب العالمين. ومعي ومعكم فضيلة الدكتور متولي البراجيلي أهلا ومرحبا يا دكتور.
أهلا بك سيد أحمد ربنا يبارك فيك
وفيكم بارك الله رب العالمين ومتعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم
ولك بمثل السادة المشاهدين
اللهم أمين يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات. نحن في انتظار صلاة حضراتكم ليتمكن فضيلة الدكتور متولي البراجيلي من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. ومع المسألة 87 من المسائل الاختلافية العملية التطبيقية التي بدأناها مع فضيلتكم شيخ كريم منذ شهور طويلة أسأل الله عز وجل أن يتقبل وحديثنا الليلة عن الزكاة حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجها عن الذهب والفضة إذا بلغ النصاب وحال عليهما الحول. الناس استحدثوا في أيامنا الأوراق أو النقود الورقية فهل تقوم بالذهب أم بالفضة دكتور متولي؟ نعم شيخ كريم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نعم ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث علي رضي الله عنه عند أبي داود وغيره بسند صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام بين نصابي الذهب والفضة فبين في الحديث أن نصاب الفضة 200 درهم فيهما 5 دراهم ونصاب الذهب 20 دينارا من الذهب فيهما 0.5 دينار وأن يحول على هذا النصاب الحول أي السنة الهجرية تحول يعني العلماء حولوا الأنصبة الموجودة إلى جرامات فقالوا إن نصاب الفضة 595 جراما من الفضة وأن نصاب الذهب يختلف بحسب معيار الذهب فنصاب ذهب 24.85 جراما والذهب 21.97 جراما وعيار 1813 جراما فمن امتلك هذا النصاب من الفضة اللي هو 600 إلى 5 أو الأنصبة من الذهب على حسب ما سمينا 85 جراما 97 جراما 113 جراما وحال عليها الحول الهجري فعليه أن يخرج 2.5% 2.5% هذا في الذهب وفي الفضة. لكن كما ذكرت حضرتك أنه مما استحدث النقود الورقية البنك نوت فهل تعامل النقود الورقية على نصاب الذهب أو على نصاب الفضة؟ فهذه المسألة معاصرة وجدنا فيها اختلافا بين أهل العلم على آراء سأذكرها.
نعم بعد هذا الاتصال إن شاء الله. أبو محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا تفضل.
ما بارك فيك. كنت عايز اسال الدكتور متولي عن اللحيه، يعني هل يجوز قص اللحيه؟ واذا كان يجوز يعني اخذ منها شيء، فما يعني الكيفيه؟
حاضر، فامان الله. نعم شيخ كريم تفضل. نواصل.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فاختلف التكييف الفقهي للأوراق النقدية بين العلماء المعاصرين، فوجدنا آراء متعددة في الأوراق النقدية، هل يحسب نصابها بالذهب أم بالفضة؟ فوجدنا من هذه الآراء، أو في غير كمان لا يحسب بالذهب والفضة، آراء أوسع من ذلك. فمن هذه الآراء من قال إنها سندات دين، سندات دين. على اعتبار أصل إصدارها أنه كان مكتوب على الأوراق النقدية هذا سند يدفع به لحامله قيمة كذا من الذهب، فقالوا هذه سندات دين. وممن قال بذلك مشيخة الأزهر وقتها والشيخ الشنقيطي عليه رحمة الله وبعض أهل العلم، فقال وبالتالي تعامل كمعاملة زكاة الديون الذي تكلمنا عنه في اللقاء السابق. رأي ثاني قال بل هي سلع وتعامل كعروض التجار، وبالتالي يبقى تجري عليها أحكام الزكاة في عروض التجارة. وممن قال بذلك الشيخ السعدي عليه رحمة الله، وإن خالفه يعني تلاميذه كالشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله. وفريق ثالث من أهل العلم قال هي كالنقود التي ليست من الذهب والفضة، يعني هناك عملة من النحاس وعملة من الألمونيوم وعملة من النيكل، فقالوا هي تعامل كهذا ويرجع فيها إلى العرف وهي مقومة بذاته. فهذا الرأي يشبه رأي أنها عروض تجارة مع اختلاف في يعني دقيق خفيف، وهذا قال به الشيخ مصطفى الزرقة عليه رحمة الله. رأي رابع قال إنها حسب غطائها، إن كانت من ذهب فهي يبقى لها أحكام الذهب، وإن كانت من فضة فلها أحكام الفضة. ممن قال بذلك بعض أهل العلم منهم الشيخ عبد الرزاق عفيفي عليه رحمة الله، الشيخ الشهير لأنصار السنة، وهو عضو في هيئة كبار العلماء بالسعودية، هو مصري مشهور يعني. رأي خامس قال بل هي قائمة بذاتها، يعني نقود قائمة بذاتها ولا يرجع فيها يعني إلى الذهب أو إلى الفضة، بل هي قائمة بذاتها طالما فيها الثمنية. واستأنسوا برأي
يعني لها سعر، لها قيمة يعني.
لها قيمة كالذهب والفضة، قالوا لها قيمة بذاته لها قيمة بذاتها. واستأنسوا بكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية قال إن الثمنية ليست مقصورة على الذهب والفضة، فكل ما تعارف عليه الناس أنه أثمان فإنه يبقى يصير له أحكام النقود وتجري فيه يعني إيه الزكاة. يبقى كم رأيا؟ خمسة أراء. لعل الرجح هو الرأي الأخير أنها مستقلة بذاتها، لكن بقي عندنا هل نقوم الأوراق النقدية وفق نصاب الذهب أم وفق نصاب الفضة؟
هذا ما سنعرف بعد هذا الاتصال إن شاء الله. أستاذ محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا أحمد؟
الحمد لله في نعم، الحمد لله رب العالمين.
ربنا يبارك فيك يا رب.
وفيك بارك الله. تفضل يا فندم.
لو سمحت سؤال بس، لو في زوجة مثلاً، زوج مثلاً بيقول لها تتفرجيش على تمثيلات أو أفلام أو حاجة زي كده، فهي كل كلامها تقول له انا لا اتحاسب مالكش دعوه بالموضوع دوت، فقال لها مهر حسين، فهي كل حجتها ان انا لا اتحاسب مالكش دعوه، يقول لها انا اللي قوامه انا اللي اتحاسب، تقول له انا مالكش دعوه، انا في مشاكل بينهم بسبب الموضوع دوت جامده، المفروض يتصرف ازاي معاها؟
طيب حاضر.
وهل هي فعلا الزوج ما يعني مش هيتسال لو هي لو هو بره وهي اتفرجت، لو ساب لها القناه مفتوحه ولا ايه القنوات، ولا يتصرف ازاي؟
حاضر. السلام عليكم يا استاذ صلاح.
السلام
عليكم. مرحبا. اتفضل يا فندم. هات سؤالك الله يبارك في عمرك، اتفضل.
المبلغ الربح اللي يطلع ده هيكون لصاحب المال، هل يجوز لي اخذ منه جزء؟ انا مؤتمن عليه، تعمل على المال ده وديته لواحد تاجر يشتغل بيه لصاحب الرزق، هل يجوز لي ان اخذ مثل منه على اعتبار انا مؤتمن عليه؟
يعني انت معك مال زكاة؟
لا، واحد متغرب ومعك فلوس امان عندي،
فلوس امان
موجودة عندي، اديتها لواحد تاجر يشتغل بيها فبيطلع بها ربح بيديهولي، هل يجوز لي ان اخذ من الربح ده على اعتبار انا مؤتمن على المال ولا لا يجوز؟
حاضر،
ده السؤال. تمام، بس بارك الله فيك جزاك الله خير
واياك في امان الله. السلام عليكم. ام مريم السلام عليكم. اهلا ومرحبا يا اختنا، تفضلي.
الله يبارك لك يا شيخ احمد
ويبارك في عمرك، تفضلي. الله يرضى عنك.
معلش يا شيخ، صلاه الضحى وقتها يبتدي من امتى وينتهي من امتى؟
حاضر.
وكلمه لو انا مثلا قلت تكون محرم ما اكلش مع فلان واكلت معاها، فما الحكم في كده؟
تكون محرمه؟
ايوه تكون محرم، يعني ما اكلش مع فلان تكون محرم يعني.
حاضر.
ومعلش يا شيخ سؤال تاني.
اتفضل.
لو انا بصلي قيام الليل وماسكه المصحف وحطه على السجاده اللي بصلي عليها، ده يجوز ولا ما يجوز؟
حاضر. أمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، هل نقوم الأوراق النقدية بالذهب أم بالفضة؟ نعم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ذهب فريق من أهل العلم لأن تقوم الأوراق النقدية بالفضة، قالوا أن فيها مصلحة للفقير، فلا شك أن نصاب الفضة يعني 595 جراما من الفضة يعني قيمته زهيدة،
3-4000 جنيه تقريبا يعني.
وقالوا ان هذا مجمع عليه، لانه الذين قالوا بالذهب لم ينكروا الفضه. وفريق اخر من اهل العلم قال بل تقوم الاوراق النقديه بنصاب الذهب. قالوا لماذا؟ قالوا انه في زمن التشريع في ايام النبي عليه الصلاه والسلام كان العشرون دينارا تساوي 200 درهما من الفضه، فكانوا متساويين. الآن الفضة يعني انهارت تماما وصارت قيمتها زهيدة، والذهب يرتفع يعني حافظ على قيمته، بل هو يرتفع. فقالوا إن التقويم إذن يكون بنصاب الذهب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذا إلى اليمن فقال من ضمن ما ورد في الحديث، قال وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فقالوا أي غنى يتحقق من امتلك نصاب الفضة؟ هو ليس بغني، هذا فقير. وكذلك أيضا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أنه الحديث المعزف المشهور في الصحيح، قال إنما الصدقة عن ظهر غنى، في مسند أحمد بسند صحيح. فقالوا النبي عليه الصلاة والسلام بين أن الصدقة على الأغنياء، فكيف يفرق بين رجل يعني مثلا عنده شياء، نصاب الشياء الأغنام يعني 40 رأسا، فقالوا من امتلك 39 رأسا من الشياء يعتبر فقيرا في حكم الشرع وليس عليه زكاة، ومن امتلك نصاب فضة لا يشتري غنمة واحدة، كيف يعد هذا من الأغنياء الذين يجب عليهم الزكاة؟ فقالوا إن القياس هنا يعني إيه سيكون يعني قياسا غير صحيح. ومثلا 5 إبل، فمن امتلك 4 من الإبل فهذا ليس عليه زكاة، ومن امتلك نصاب الفضة لا يستطيع أن يشتري شيئا يعني إيه إلا بعض لحم من إيه من 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 ناقة أو من جمل. فقالوا إن مقتضى القياس نقول بأنه يحسب بالذهب من أجل ذلك، أن من امتلك نصاب الفضة هو من الفقراء، فكيف نطالبه بالزكاة؟ فمال الكثير من أهل العلم إلى احتساب النصاب بالزكاة. طيب يعني هو لا شك أن ما استدل به الفقهاء والمعاصرون في احتساب النصاب بالذهب هو من ناحية القياس ومن ناحية الاستنباط من الأدلة هو أقوى.
نعم.
هو أقوى، لكن يراعى في هذا الأمر أحوال الذهب والفضة مع تغير الأزمنة، لأننا لا ندري ربما ترتفع الفضة وينخفض الذهب، ويراعى أيضا الأحوال الناس والأماكن، فينظر إلى مصلحة الفقير مع عدم ظلم الغني، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيضا لمعاذ وإياك وكرائم أموالهم. فالذين قالوا أنه نصاب الذهب استنباطاتهم واجتهاداتهم من الأدلة أقوى من الذين قالوا أن النصاب من الفضة، والله أعلم.
بارك الله فيكم دكتور متولي، وجزاك الله خيرا عن هذا البحث الطيب الذي نسأل الله أن يتقبله يا رب العالمين. أستاذ خالد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا حبيبي الغالي، تفضل.
أهلا يا أستاذ، ممكن سؤال بعد إذن لك فضيلة الشيخ؟
الله يرضى عنك، تفضل. ممكن طبعا، تفضل.
حضرتك، أنا معايا مبلغ شايله في البنك لأن أنا أشتري أو أجيب شقة لابني، فالمبلغ ده عدى النصاب 85 جرام ذهب. المبلغ عدى الفلوس يعني اللي متشالة علشان ان انا اقدر اجيب الشقة،
تمام.
هل المبلغ اللي متشال ده يجوز عليه زكاة المال؟
حاضر.
ولا ان انا كده كده شايله اللي عشان الشقة بتاعت ابني؟
شيخنا يجيبك ان شاء الله، ربنا يبارك. استاذ اسماء، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا مرحبا، تفضلي.
زي حضرتك يا شيخ علي.
الحمد لله، أهلا مرحبا، تفضلي.
حضرتك، أنا بسأل بس عن الالتزام بالنسبة للبنت، لأن أنا دلوقتي الحمد لله يعني أدري شهرين بطلت أغاني مسلسلات أفلام ولله الحمد، فأنا عايزة ألتزم، ففكرت في النقاب، فأنا خايفة من الخطوة دي أوي يعني.
نعم، بنتقبل.
ده أول سؤال.
ده سؤال ولا وصف حال؟
نعم؟
يعني السؤال، حضرتك الحمد لله الآن ابتعدتي عن المسلسلات والأفلام وانتقبتي، صح كده؟
لا، تفكر.
الحمد لله.
ولا بتفكرين لسه في مرحلة تفكير؟
هو فعلا أنا بفكر، فالحمد لله. لا، أنا بطلت الحمد لله مسلسلات وأفلام وأغاني،
يسأل الله القبول،
ولله الحمد.
شيخنا
التزمت، فانا نفسي التزم اكتر، نفسي اقرب من ربنا اكتر، فانا مش عارفه اعمل ايه، مش نفسي البس النقاب، خايفه من الخطوه دي قوي.
حاضر. السؤال الثاني.
السؤال الثاني عن النمط. في ناس كتير بتفتي ان هي سياله الزواج بس فقط، وفي ناس تقول لي ان هي مثلا الحاجب كله يتشال وكده ومش عارفه ايه، فأنا عايزة أسأل بس النمط إيه هو بالضبط، يعني الزوائد بس ولا
حاضر. شيخنا يجيبك إن شاء الله. حاضر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا أخي الحبيب، تفضل.
مرحبا بك عم الشيخ أحمد، إزاي صحتك؟
الله يسعدك ويرضى عنك ويبارك في عمرك، تفضل.
والله ربنا كرمنا بمولود، فعملنا له عقيقة، فدبحنا له لمؤاخذة يعني عجل جاموس ووزعناه، هل يجوز كده ولا العقيقة لازم يعني خروفين؟
حاضر، ربنا يتقبل ويبارك لك في ذريتك.
الله يبارك لك، جزاك الله عنا خير.
وإياك في أمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا، تفضل.
أكلم الشيخ بعدين.
حضرتك معانا، الله يرضى عنك ويبارك في عمرك، تفضل. هات سؤالك.
انا دلوقتي بسال حضرتك، انا والدي الله يرحمه كان كان قاعد في شقه جار قديم، والدي مات الله يرحمه،
الله يرحمه،
فهو دلوقتي حضرتك اصحاب البيت رافعين قضيه طرد على والدتي، والقضيه ما باسمي، وهو دلوقتي عايزين ان هم يطلعونا من الشقه والقضيه باسمي.
قلت انت سالت السؤال ده بشكل عدوي قبل كده، انا فاكر.
تمام.
حصل؟
حصل.
طب والشيخ اجابك ولا لا؟
اجابني بس والدتي ما يعني ما عرضاني يعني.
حاضر، يا رب يرضى عنك ويحفظها لك. حاضر، في امان الله، وانا فاكر السؤال كويس. مع السلامة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب فضيلة الدكتور متولي، مشاهدينا الكرام، معنا فاصل وسنعود اليكم بعد قليل بإذن الله تعالى، فابقوا معنا. Mm-hmm. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل، ونرحب مجددا بدكتور متولي البراجيلي. أهلا ومرحبا يا دكتور.
أهلا بك أستاذ أحمد، ربنا يبارك فيك
وفيكم، بارك الله رب العالمين. طبعا أبو محمد يسأل عن اللحية وحكم قص اللحية والطريقة. شيخي كريم، لو يعني كان الأمر فيه جواز.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما إطلاق اللحية فهو واجب عند جماهير أهل العلم، ويأسم من يحلق لحيته إلا قولا عند الإمام الشافعي قال فيه بالكراهة. أما هل يأخذ منها أم لا يأخذ منها، فإن أكثر أهل العلم على جواز أن يأخذ منها ما زاد عن القبضة، وبعض أهل العلم قال لا يجوز أن يأخذ منها على الإطلاق. لكن على الإطلاق لابد له من حد، يعني طب كيف يعني على الحال يتركها يعني هكذا مثلا تصل إلى بطنه؟ فالذين قالوا على الإطلاق لابد من سقف لهذا الإطلاق، فلا يجعل لحيته إذا أخذ بالرأي الثاني لا يجعل يجعل لحيته مسار سخرية بين الناس إذا طالت إلى بطنه أو إلى صرته، فسيكون مسار سخرية بين الناس. لذا الحافظ ابن حجر حرر هذه المسألة. طبعا نقلت آثار صحيحة عن ابن عمر أنه كان يأخذ من لحيته بعد النسك، وورد عن أبي هريرة أنه كان يأخذ من لحيته في غير النسك، وعن غيرهما في غير النسك. لذا فإن أكثر أهل العلم على جواز أن يأخذ من لحيته ما زاد عن القبضة، والذي يأخذ بالرأي الثاني لابد أن ينظر إلى شكلها إلى طولها وعرضها، ولا يتركها يعني حتى لا يكون مدعاة لاستهزاء الناس به، والله أعلم.
جزاكم الله خير. شيخنا الكريم، أخ محمد يقول إن زوجته تشاهد الأفلام، بيقول لها يعني حرام، تقول له أنا اللي هتحاسب. فهو بيسأل يعني هل سيحاسب معها وماذا يفعل؟ شيخي الكريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. اللي ذكروا الأخ يعني هذا نسمعه كثيرا بين الناس، لما تقول له صلي يقول أنت هتحاسبني؟ أنا لا أتحاسب. نقول له هذا حرام، أنت هتحاسبني؟ الله سيحاسبني. فهذا الكلام كلام رديء وسيء، وهذا يبطل حكمة الله سبحانه وتعالى من إرسال الرسل، لأن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل من أجل دعوة الناس ومن أجل إقامة الحج عليه، فرسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فإذا أنا نصحتك، والنبي عليه الصلاة والسلام قال الدين النصيحة، الدين النصيحة، ونحن أمة تميزت بماذا؟ خيرية الأمة في إيه؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس بماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر تؤمنون بالله. ده قدم الله سبحانه وتعالى الأمر والنهي قبل الإيمان لبيان أهمية الأمر والنهي. فنحن من مميزات هذه الأمة، نحن أمة الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فالذي بدعوى أن أنت هتحاسبني، أنا هتحاسب، أبطلت سنة الله في إرسال الرسل، وأبطلت خيرية هذه الأمة. إنما يجب علينا أن نتناصح، إنما سبني وأنا هتحاسب وسبني هتحاسب. ما كان قال الكفار قالوا ذلك الأنبياء، يعني أنت تدعوني ليه للتوحيد؟ أنت هتحاسبني ولا أنا هحاسب؟ فهذا كلام باطل وكلام سيء وكلام رديء. طب الزوج مسؤول عن رعيته، وسيسأل عن زوجته وعن أبنائه، فهو لابد أن يكف زوجته إن كانت تقع في المعاصي.
نعم، جزاكم الله خير. أستاذة خيرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
أهلا مرحبا، تفضلي.
سمعت يا عم الشيخ، انا ابني زيبوبة قديله 4 أشهر.
لا حول ولا قوه الا بالله، ربنا يعافيه.
هل احنا لينا الثواب على كده؟ لينا الاجر لو كل لو صبرنا لينا الاجر؟
حاضر، ربنا يشفيه لكم.
بالله عليك تخلي الشيخ يدعي،
ربنا يشفيه ويعافيه رب العالمين. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. من معنا؟ السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا مرحبا، تفضل.
الشيخ أحمد،
أهلا مرحبا.
هل هناك حديث يقول لا خير في عمل يلهي عن الصلاة؟
لا خير في عمل
يلهي عن الصلاة، وإن كان كذلك فكلمة تنبيه مشددا على أهمية الصلاة. الله يجزيك.
حاضر،
في العمل ما من يقصر في يقول لك العمل عبادة ويقعد على المكتب يقول لك لا الشغل أهم من الصلاة ومش عارف ايه كده.
حاضر.
في بعض المؤسسات يعني.
الله يرضى عنك. أمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، أخونا أستاذ صلاح في حد مديله مالا أمانة يعني، وهو أعطاه لآخر ليستثمره الأرباح، هل له أن يأخذها على اعتبار أن المال أمانة عنده يرده وقت ما يطلبه صاحبه؟ نعم شيخ الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هو أمين على هذا المال ولا يجوز له التصرف فيه بالاتجار أو بغيره إلا إذا استأذن صاحب المال، فإذا أذن له صاحب المال بأن يتاجر فيه أو أن يقرضه فله ذلك، ويجوز له أن يقول خذ الربح لك مع ضمانك أنت لأصل رأس المال، أو نقتسم بيننا الربح على ما يتفق. لكن هو من نفسه يأخذ المال الأمانة ويتاجر فيه ويربح ويأخذ الأرباح لنفسه، فذلك أراه غير جائز والله.
جزاكم الله خيرا. أم مريم تسأل عن وقت الضحى، متى يبدأ ومتى ينتهي؟
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يبدأ وقت الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح أو رمحين، قدر العلماء من 10 دقائق إلى 20 دقيقة، إلى ما قبل أذان الظهر أيضا بقدر رمح، أو إلى ما قبل أذان الظهر أيضا بنفس الوقت من 10 دقائق إلى 20 دقيقة. فهذا هو وقت الضحى، يبقى من شروق، من بعد شروق الشمس، من أول 10 دقائق إلى ما قبل أذان الظهر، ما قبل أذان الظهر ب10 دقائق، وأفضله ما كان قريبا من وقت الظهر، يعني ليس في وقت الكراهة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، فصيلة ابن الناقة الصغير، لو وقت 11 فهذا أفضله يعني والله.
نعم شيخ كريم، لو قالت أنا تكون محرمة أو حرمان علي لو أكلت مع فلان، أنا ما أعرفش مين اللي تكون محرمة عليها لو أكلت مع فلان، ما الحكم شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لو أقسمت وقال علي الحرام أو بالحرام، فمن فريق من أهل العلم قال هذا لا ينعقد يمينا، وفريق من أهل العلم قال ينعقد يمينا. أنا أميل إلى أنه ينعقد يمينا، فعليها كفارة يمين إن كانت عقدت القلب على ما تكلمت به ولم يكن من قبيل اللغو، ان على الحرام من عامله كده، ان كان من قبيل اللغو فلا شيء عليه.
نعم شيخ كريم، اثناء صلاه القيام قيام الليل ربما تضع المصحف على الارض، فما الحكم؟
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله عليه الصلاه والسلام. المصحف يصان لا يوضع على الارض، وانما يصان، لكن ان كانت تحمل المصحف ولا تجد مكانا تضعه اثناء السجود الا ان تضع على مكان الصلاه، فهذا جائز.
نعم
شيخ، بل الضروره دي
للضرورة. أخ خالد معه مبلغ من المال في بنك، وضع المال لشراء شقة لابنه، هو بلغ النصاب، فهل يلزمه الزكاة؟ نعم شيخي الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا بلغ المال نصابا مهما كان مدخرا لأي غاية،
نعم،
وحال عليه الحول السنة الهجرية، فوجب فيه الزكاة ويأثم إن لم يخرج الزكاة. فنقول للأخ السائل جزاك الله خير أنك سألت، إن كنت لم تخرج الزكاة عن السنوات الماضيات فاحسب الزكاة، لأنك تأثم، لأن الزكاة واجبة عليك طالما بلغ المال النصاب وحالت عليه السنة الهجرية.
نعم جزاكم الله خير. دكتور أختنا أسماء، ربنا يصلحنا وإياها رب العالمين، يعني ماشى في طريق الهداية ربنا يتقبل، وتفكر الآن في الانتقاء في النقاب، ولعلها تقول يعني أنها ابتعدت عن أمور كثيرة، فكيف يعني تتزود من الطاعات شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتها ويثبت مسيلاتها
يا رب.
بإذن الله رب العالمين. أقول للأخت يعني نصيحة من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه
برفق.
فنقول أنت أخذت خطوة وخطوات وتحجبتي، فلا تتعجلي الآن بارتداء النقاب، وأنت يعني ترى الخطوة دي أخذتيها من شهرين، وإنما تمهلي وتعلمي دينك، واعرفي ما المطلوب من المرأة في الإسلام، واربطي نفسك دائما بالعلم والعلماء، فإن الإنسان ولو كان في القمة في التدين ويظل هكذا بلا علم وبلا طلب علم وبلا استماع علم فإنه سينزل على رقبته. فنقول طبعا الفضل لله سبحانه وتعالى أولا وآخرا، تستعين بالله سبحانه وتعالى أن يثبتها وتربط نفسها بالعلم، صحبة الصالحة، تذهب إلى المساجد التي فيها أخوات أو مشايخ دعاء يعطون حلقات علم، تربط نفسها بهؤلاء وبالصحبة الصالحة، فإذا ما تأكدت أن الأمر قد استقر في قلبها تنتقل إلى النقاب بإذن الله رب العالمين.
أسأل الله القبول والثبات لنا ولها وللمسلمين جميعا. جزاكم الله خير يا دكتور. أبو محمد ربنا أكرمه بمولود ما شاء الله، ربنا يبارك. العقيقة هو بالفعل يعني ذبح عقيقة عجلا جاموس، فهل هذا جائز أم لابد شيخ الكريم من شاتين؟ نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز العقيقة بالبقر وبالجاموس وبالإبل، وإن كان يعني إيه هناك من أهل الحديث من فضل أن تكون العقيقة بالكباش، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذبح كباشا، والحديث الذي ورد أيضا سمى النبي عليه الصلاة والسلام فيه الكباش، فقالوا الأفضل وليس عدم الجواز، لكن هو قد فعل فنقول الجمهور على الجواز وتقبل الله منك بإذن الله رب العالمين.
يا رب العالمين. مسألة الإيجارات القديمة، ولعل الأخ يعني جزاه الله خيرا يريد أن يتحرى، خاصة الأمر أن الأم لعلها مش مقتنعة كمان، والشقة ده القديم مش أنا حقيقة مش عارف هو العقد باسمك، لأن القضية باسمك أنت ولا باسم الوالد الله يرحمه أم باسم الأم. طبعا صاحب العقار يريد إخراجهم من الشقة، الحكم شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. كحكم فإن عقود الإيجارات القديمة عقود غبن فيها ظلم يقع على صاحب العقار بأن يستمر المستأجر في دفع هذه القيمة الزهيدة مع تغير الزمان ومع تغير قيمة المال، وهو عقد من الناحية أيضا الشرعية عقد باطل لأنه ليس له مدة ينتهي به، فهذا كحكم. لكن لا شك أن الحكم يختلف عن الفتوى، فالفتوى تختلف بحسب الأزمنة والأمكنة وبحسب الناس، والله سبحانه وتعالى قال في كتابه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. والعلماء استنبطوا قواعد الفقهية، الضرورات تبيح المحظورات وأيضا الضرورة تقدر بقدرها. فنقول للأخ السائل، لو كانت أمك تقيم في هذه الشقة أو أنت تقيم في هذه الشقة وأنت من يعني من الفقراء من محدود الدخل ولا تملك بديلا لأن تخرج به إلى يعني تستأجر شقة إيجارا جديدا واستغلال المؤجرين الإيجارات الجديدة، أو تملك مالا تشتري به شقة وأن تحتاج إلى مئات الآلاف، فإن كنت فقيرا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن حاول أن ترضي المالك بأن ترفع القيمة الإيجارية بعض الشيء تمشيا مع انهيار قيمة النقود. فالمسألة كحكم لا شك أن هذا من عقود الغرر عقود الغبن وهو عقد باطل، لكن كما قلت كفتوى فالمسألة ينظر فيها إلى حال الناس. وأيضا في بعض البلاد كمصر خاصة في القاهرة في الجيزة القاهرة الكبرى، فإن غالب الناس يستأجرون إيجارات قديمة، فقبل أن نقول أنه لا يجوز وأنت ظالم فعلينا أن نوفر لهم البدائل. إذا استطاع هو أن يوفر بديلا لنفسه وحبس الشقة وهو عنده مكان آخر فلا شك أنه ظالم، لأنه ظالم، هذا من غير حق، ليس بحق له. فالمدينة تختلف عن القرى، القرى الإيجارات القديمة تكاد تكون معدومة، لكن المدينة غالب الناس يعيشون بالإيجارات القديمة، فلا بد أن ننظر يعني إيه إلى هذا عند تكييف الفتوى والله أعلم.
نعم جزاكم الله خير شيخنا. الأخت خيرية ربنا يعني يشفيك والدك يا رب العالمين، في غيبوبة من 4 أشهر ويسألون يعني هل لهم الأجر عند الصبر، وندعو له بالشفاء شيخي الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. اللهم اشفي شفاء تاما لا يغادر سقما، اللهم يعني يسر له أمره. إن كنت ستشفيه بإذنك وفضلك وكرمك فعجل بشفائه، وإن كانت الأخرى فيعني يسر عليه أمره، اللهم أمين. نقول للأخت السائلة، ذهب رجل يستفتي، أظنه عمر على ما أتذكر حتى لا أتوهم يعني، فقال إن لي أما كبيرة في السن وبدينة، فأرادت أن تحج فحملتها على ظهري، جئت بها على ظهري وجعلت ظهري لها ناقة وأديت المناسك بها كلها وهي على ظهري، ثم قال هل أديت حقها؟ فقال له عمر ولا طلقة واحدة، طلقة اللي هي مش الطلاق،
لا لا وقت الولادة،
وقت الطلق يعني، قال ولا طلقة واحدة. فنقول مهما فعلتم مع أبيكم لن توفوه حقه، مع أمكم لن توفوها حقها، فاحتسبوا عند الله سبحانه وتعالى واصبروا، فقد صبر عليكم الآباء وأنتم صغار تتبولون على أنفسكم، تتغوطون على أنفسكم، لا تستطيعون أن تقوموا بأموركم، صبر عليكم الآباء والأمهات، والآن عندما يحتاجون إليكم تقولون هل ننال أجرا لو صبرنا عليهم، على ما سمعنا.
صلى عز وجل أن يشفي وأن يعفيه وأن يشفي مرضانا وجميع مرضى المسلمين، أمين يا رب العالمين.
كان في سؤال للأخت،
في سؤال آخر للأخت، النمص. نعم النمص احنا تجاوزناه، كانت الأخت أسماء فعلا سألت عن النمص وعن أحكام هل قص كالأخذ منه شيخ الكريم. نعم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لعن النبي عليه الصلاة والسلام النامصة والمتنمصة، والنامصة هي التي تأخذ من شعر وجهها، النمص يعني كده على الإطلاق هو أخذ يعني الشعر من الوجه بكامله، لكن العلماء طبعا في سنن أبي داود، هو ذكر أبو داود ليس في الحديث أن النمص يختص بالحاجبين، بالأخذ من الحاجبين، وعلى هذا العلماء قالوا إن النمص، لكن هو مطلق النمص والأخذ من الوجه، مطلق الأخذ من الوجه، فقالوا إن المرأة يعني تأخذ شاربها، قد يتوجب أحيانا إذا زاد تأخذ دحياتها، تأخذ من خدية الشعر الزائد في الوجه، لكن نأتي عند الحاجبين فلا يجوز أن نأخذ شعرا من الحاجبين بالمنماص اللي هو
ملقاط.
عند الجمهور، عند الحنفية يجوز الأخذ بالقص أو بالحلق، يعني بالحلق، ورأي الجمهور أراه هو الراجح، لأن الحلق لو أن المرأة حلقت حاجبها فهذا سيؤدي إلى غزارة الحاجب، وستظل طوال عمرها تحلق حاجبها،
وفيه مثلة يعني.
أيوة نعم، هو لا تأخذه بكامله، يعني تأخذ الزيادات بالحلق أو بالقص، فنقول على الإطلاق لا يجوز، وهو كبيرة من الكبائر. ومسألة أن النمص هو أنه بعضهم قال أنه يعني تزيل الحاجب بالكلية ثم ترسمه بالقلم، فهذا ليس بصواب، إنما هذا رأي شاذ، رأي شاذ،
وإن كان بعض النساء يفعلن هذا
ليس بصواب، إنما النمص هو الأخذ من الحاجبين، فلا يجوز الأخذ من الحاجبين إلا إذا فحش وغلظ وشوه منظر المرأة، ففي هذه الحالة يجوز أن تأخذ هذه ما يشوهها فقط، لكن هي ترسمه وترققه والموضة اللي طالعة بقى تتخنه مش عارف تعمله إيه، فهذا كما سمعنا.
جزاكم الله خير دكتور متولي، بارك الله فيكم. طبعا أخونا يعني يسأل عن موضوع مهم وفي غاية الأهمية، الصلاة لا خير في عمل يلهي عن الصلاة، صحيح لا خير ولا بركة كمان، هل هذا حديث صحيح؟ لا خير في عمل يلهي عن الصلاة شيخي كريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ناحية السند هو حديث ضعيف،
نعم،
لكن من ناحية المعنى فهو بالفعل إذا فضل الإنسان العمل على الصلاة فلا شك أن ذلك يعني من عدم التوفيق.
يعني المقولة التي قالها الأخ المتصل يقول البعض ربما لا يصلي ويقول العمل عبادة،
نعم،
هذه مقولة منتشرة جدا بين الناس، العمل عبادة، فمفهوم العبادة ومفهوم العمل، وهل المفهوم أن الإنسان لا يصلي ويقول العمل عبادة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا كالقول الذي سبق أن ذكرناه، أنت هتحاسبني. وكذلك بأن يرد الأمر بالصلاة بأنه العمل عبادة، هذا أيضا رد خاطئ، لأن الله سبحانه وتعالى أوجب علينا الصلوات وجعل للصلوات مواقيت مخصوصة ومحددة، وقال في كتابه الكريم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والنداء هذا هو الله سبحانه وتعالى ينادي عليك فيقول لك يا عبد الله حي على الصلاة، يعني تعال إلى الصلاة، تعال إلى الفلاح، حي على الفلاح، يعني فلاحك هنا، ليس بأن تترك الصلاة تقول عمل عبادة. فهذا أيضا يعني إيه، يعني رد غير صحيح وفهم خاطئ للأسف، إن الناس يأخذون من الشرع نتفا ويعني يتركون الفهم الصحيح والصائب للشرع، أن تأخذ نتفة أو تأخذ بعضا من شرع، فهذا يؤدي دائما إلى اعوجاج الفهم. إنما الصلاة لا شيء يقدم على الصلاة. شوف أم المؤمنين، انظر أم المؤمنين عائشة تقول كان النبي عليه الصلاة والسلام في خدمة أهلي
صلى الله عليه وسلم،
يعني إيه، يرتق ثوبه، يعني يحيك ثوبه، يرتق نعله، حتى إذا أقيمت الصلاة فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، لا نعرفه. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن أفضل أعمال العبد ما قالش بقى العمل عباد، إنما قال إيه، قال الصلاة لأول وقتها.
صحيح هو العمل عبادة لكن بهذا المفهوم الذي سأل عنه الأخ.
لا، هذا مفهوم خاطئ.
لكن العمل عبادة أن نتقن العمل.
أيوة، أن نخلص
في العمل.
نعم.
ألا نغش، ألا نطفف في المكيال.
لا لكن لا،
هذا لا يتعارض مع المحافظة على الصلاة.
لا، ونحن لم نرد مقولة أن العمل يعني نعم إيه أمر به المشرع.
نعم.
فهو أمرنا سبحانه وتعالى أن نأخذ بالأسباب وأن نعمل وأن نعقلها ونتوكل، وقال الله سبحانه وتعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني أمر بالأخذ بالأسباب وبالعمل. لكن أنا أرد على، هل أرد الأمر أن الصلاة لها ميقات بأن العمل عبادة؟ هذا هو الذي نقصه.
كمن يقول ربك رب قلوب.
رب قلوب.
وهو لا يصلي ولا يفعل أي شيء من الخيرات.
نعم.
هذه مقولة حق يراد بها باطل.
يراد بها باطل. كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه للخوارج إن الحكم إلا لله. طب ما هو ده آية واضحة وصريحة. فقال هذا قول حق أريد به الباطل.
صحيح. شيخي الكريم.
الله أعلم.
دكتور متولي البراجيلي متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم.
ربنا يبارك فيك.
وفيكم بارك رب الله رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منه ومنكم صالح العمل. إن شاء الله تعالى إعادة هذه الحلقة في 8:15 صباحا من صباح اليوم التالي. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول. اللهم أمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.